ذاتها قبس من العمر الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العمر الجميل في رمضان المبارك. تحدثنا في الحلقة الماضية مع ضيفين كريمين، نكمل بإذن الله هذه الحلقة مع ضيفينا الدكتور عبد الرحمن بن محمد الصالح. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
والدكتور إبراهيم بن حمد انقاثة، حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
حياكم الله. الله حياكم. دكتور عبد الرحمن والدكتور إبراهيم، كان حديثنا يعني وقفنا عند ذكرياتك دكتور في 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 رمضان والمقارنة بينها. لو تحدثنا عن قضية الآن العمل في رمضان، الآن وقت إجازة في شهر رمضان المبارك للمدارس وطلاب المدارس المعلمين وما يتعلق بقضية التعليم، لكن سؤالي حول العمل في رمضان، فضيلة العمل وقيمة العمل في رمضان. الآن قد يصعب أن تجمع بين عند البعض قد أن تجمع بين العمل في رمضان وبين الصيام، مشقة الصيام بالذات في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأوقات، يعني يعني وقت الحر و15 ساعة تقريبا وقت الصيام. سؤالي قيمة العمل في هذا الوقت في 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 رمضان المبارك، ولك تجربة أيضا يا دكتور في موضوع أنت المشرف العام على يعني التنمية الاجتماعية في أو التنمية الأسرية في شمال الرياض، تجربتكم في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الشخص يطمح أحيانا أنه يتفرغ في هذا الشهر المبارك لتلاوة كتاب الله، وتلك أمنية وعمل فاضل، ونحن نسعى أن نبذل بعض الوقت في تلاوة هذا الكتاب، لكن حاجة المجتمع تلح أحيانا أن تخصص بعض الوقت في مجال الإجابة على الاستشارات والإصلاح والعمل. نحتسب يعني ما فيها من فضل وأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن نحن يعني استمتعنا حقيقة بالعمل في هذا الشهر، وخصوصا إذا الواحد يستشعر قيمة العمل، سواء من قبل كانت شهر رمضان وقت دراسة، يعني ما تجي الإجازة إلا في آخر رمضان في حدود العشر الأواخر، وطول العشرين الأولى نعمل رغم ما في مشقة وبالذات المواصلات والطريق أحيانا، لكن إذا شعرت أنك تخدم الناس وأنت صائم واللي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تستشعر هذه الخصوصية. لكننا نحس بإحساس إخواننا مثل العمال والناس اللي أعمالهم شاقة وتحت الشمس، فالعمل صعب ومجهد، إلا أن حينما يحتسب، حينما الشركات ونطالبها بأن تخصص وقت مناسب وعدد ساعات مناسبة لأداء هذه الشعيرة ولأجل أن يعينونهم على أداء هذا الركن من أركان الإسلام، فالعمل ممكن. ورمضان هو وقت الانتصارات ووقت المعارك التي فتح المسلمين فيها أفاق الدنيا، إلا أننا نشعر بشعور إخواننا وتراعى الظروف التي جميل يعيشونها.
جميل. الدكتور إبراهيم، فيه قضية الآن العلاقة بين مثلا أيضا في مجالك، مجال التنمية الأسرية، مجال استشارات، العلاقة بين قضية العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، المشاكل قلتها انتهائها، وقضية الصيام. هل ترون أن الصيام كان له أثر على الناس فعلا أن قلت قضية المشاكل والإقبال على مثلا مجال الاستشارات؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أشار أخي الكريم في قضية رمضان، هو شهر الجد والعمل، يعني والمسلم عندما استشعر عظمة الصيام وهذه الشعيرة فإنه لا يشعر بالتعب، اللهم إلا أعمال يعني بدنية شاقة نادرة، لكن نحن نتكلم على عموم المسلمين إذا أغلبيتهم أنهم يعني في أماكن غير ذلك. لكن هي ثقافة المجتمع وتغير النظرة المجتمعية للصيام للأسف الشديد في السنوات الأخيرة جعل أن هناك من يستثقل قضية أننا نعمل أو أننا نذهب مبكرا، وهذا للأسف مرتبط بالسهر، وإلا الأصل أن لا يكون السهر إلا على طاعة، إذا كان السهر مكروه حتى في الطاعات فكيف لو كان السهر على جوانب ربما تأخذ من يعني وقت الشخص دون فائدة إن لم تكن تضره. فعموما الصيام لا شك يعين على الطاعة لمن احتسب، أما من نظر إليه على أن عبء ثقيل فسيشعر ب يعني ثقل هذه العبادة وينظر إليك بنظرة يعني تكشيرة أو نجدها أغلب الوقت متلطم، ومثل ما يقول المثل العام نفسه على رأس خشمه زي كذا. لكن جزء آخر لا تجده مبتسم ويعمل بجد، بل أنني أعرف أحد قريباتي يعني عندما تكون صائمة تكون أنشط الأعمال المنزلية وتمارس غسيل وتنظيف للمنزل وكذا وهي صائم أكثر من الأيام التي لا تصوم، طبعا خارج رمضان يعني الأيام يعني البيض أو الخميس والاثنين ونحو ذلك. فالشاهد أنه عندما يستشعر الإنسان عظمة هذه الشعيرة وعظمة هذه العبادة لا شك سيدفعه بإذن الله للمزيد من العمل. وما أشار إليه أخي قضية يعني مراعاة من يعمل تحت أشعة الشمس المباشرة لا شك هذا جزء، الجزء آخر من يعمل أعمال بدنية شاقة هذا جانب، لكن علاجها هو في تبكير الدوام وليس في تقليل الساعات، وإن الجمع فهذا نوع من التخفيف. لكن نتمنى أننا كمجتمع ننطلق لأعمالنا، ولا بد أن تكون منظومة متكاملة للمجتمع، لأنه سبق أن إحدى الجامعات في إحدى السنوات طبقت هذا الشيء، لكنه يعني يذهبون بهذه الجامعة مبكرين بينما يرجعون بعد قبل الساعة العاشرة يخرجون من أعمال لإصابة
الإمام المدارس. أنا أذكر يمكن جامعة الإمام كان يدرسون مثلا الساعة 6 الصباح أو 5 وإلى 10 تقريبا. التجربة كانت ناجحة؟
لأنها ليست كمان بنا مجتمعية، لأنه يعني أنا عندما أعمل بالجامعة ثم أخرج الساعة 9:30 لإيصال أبنائي للمدارس ثم أرجع للجامعة تكون شاقة، كذلك أخرج ثانية لإيصال من المدارس.
يعني نظام على الجميع، لكن دراسة على الجميع
موظفين. وقد كان هذا قديما في فترة التطهير عشناها ممتاز، يعني
كان دراسة بعد الفجر مباشرة ونخرج الساعة 11 يعني في الحدود.
لا كان أظن نفس الدوام الساعة
قبل كان يعني أفضل بعد الفجر أفضل وقت صباح
والجو لطيف بكورها
نعم والجو لازال لطيف
ترى هي وضعت كأس الناس للأسف الشديد يمكن ساعد على السهر لو كان يداومون 7
أو 6
أو 6 مثلا بالذات
لا ينام إذا نام في أسهل
6 نعم. يمكن ما صار في السهر الناس يجي الساعة تقريبا 11:30-12 ناموا
حتى نفس في الأيام العادية سهره ليلة إجازة غير سهره ليلة دوام. فكذلك في رمضان لو كان أيضا يعني الدوام مبكرا مراعاة لبركة هذا الصباح ومراعاة للطافة الجو لكان أثره بإذن الله تعالى.
نعم لما ذكرتم يعني في رمضان تكثر الاستشارات، ولذا
أنا سأسأل حول هذه. أقول الآن في مركز التنمية الأسرية عادة سواء عندكم الشمال أو غيرها دكتور، أقصد دوركم أنتم الآن كمركز أو كجوانب استشارية مستشارين في هذا المجال، هل لكم دور في قضية أن توعية الناس لها دور أو تساهم أو فيه إقبال فعلا على قضية الاستشارات؟
جدا نحن نعمل مع مجموعة جهات غير مركز التنمية الأسرية في مشروع ابن باز قديم وله دور كبير في خدمة المحتاجين في مجال الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية والإصلاح والتوفيق بين الراغبين في الزواج. كذلك مركز آسيا له دور ويركز على القسم النسائي في استقبال الأخوات وتقديم الاستشارة من مختصات في هذا المجال في رمضان وغيره. هناك حاجة، وفي رمضان أحيانا الشياطين تربط والنفوس تهدى فيبدأون يحاولون يصححون أوضاعهم فتأتينا استشارات والعمل محتاج. المجتمع بدأ يعي وأصبح هناك مشاكل في المراهقة في الطفولة بين الزوجين، فأصبحنا في حاجة إلى مراكز متخصصة تقدم الاستشارات لأفراد المجتمع. ولله الحمد لنا وبعض الزملاء والدكتور إبراهيم من أبرز المستشارين في مشروع ابن باز، وعندنا في التنمية الأسرية وفي واعي ويقدمون جهود في هذا المجال، فأصبح هناك مستشارين من أبناء البلد يقدمون استشارة متخصصة في المجالات النفسية والاجتماعية.
نفع الله.
قدمنا بالمناسبة بعض الجهود التوعوية، فهذا مثلا كتاب عن الطلاق وأثاره على الزوجين والأبناء نشرته مؤسسة آسيا، وآخر عن فن التعامل مع الأبناء في الطفولة وفي المراهقة، وهذه لها دور توعوي، ومؤسسة يتوزعها المحتاجين وغيرها من الكتيبات أو المنشورات التوعوية.
الله يفعلها. أذن لي نرجع إلى الجو الرمضاني، أسأل عن وسائل الإعلام، التلفزيون، الإذاعة، كيف كانت برامجها أول في 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 يعني رمضان دكتور إبراهيم؟
يعني إذا تحدث عن فترة سابقة قديمة، كان انتشار التلفزيون في الأوساط الأسرية نادر، يعني
بدأت يمكن في القرى أو محافظات البعيدة،
المحافظات الصغيرة أو المدن الصغيرة قبل أن تكون محافظات في تسمى حديثة. نعم كان هذا يعني نادر نوعا ما، فبالتالي البرنامج اليومي كما ذكر في الصباح، من يذهب لمدرسته أو لعمله أو لمزرعته أو لمتجره أو لرعي أغنامه، هذه أبرز المناشط يعني في البيئة. بعد ذلك يعني يعودون إلى يعني القيلو صلاة الظهر ثم القيلولة، ثم في فترة العصر هذه تكون للقراءة والمراجعة والمدارسة، بعد يعني المغرب هو فترة تناول الطعام فطورا ثم عشاء، بعدها بعد التراويح يكون النوم مباشرة في العشر،
ما هنا سهر ولا
ليس هنا
لعب كورة ولا لعب ألعاب وكذا.
ولذلك يقومون يعني بنشاط في الصباح للسحور، ويكون السحور على السنة، تأخير السحور، ويترتب على ذلك جوانب إيجابية وتنعكس على نفسية الصائم بصورة
يعني المشكلة جيدة. كان في السهر يعني هي اللي يحدث المشكلة،
السهر وما يصاحب السهر، يعني هذا السهر كجانب بيولوجي وما يصاحبه جانب فكري أيضا، قد يفسد على الإنسان لذة هذه الليالي الفضيلة التي نعيشها هذه الأيام.
ثابت وسائل الإعلام.
إذا يعني هذه نقطة مهمة ذكرها الدكتور، إنه البرنامج ارتبك لوجود نعم البرامج التلفزيون اللي شدت بعض الناس فأصبحوا يسهرون ويتعلقون بها، فأفقدت الشهر يعني لذته. حينما نلتزم بتوجيهات الإسلام بالصلاة ثم نرتاح وننام ثم نقوم ونتسحر، سنجد متعة عظيمة في أن الجسم يأخذ وقت راحته كامل وفي الفترة المناسبة وهي المساء، وفي الصباح يستطيع الإنسان يؤدي واجباته الوظيفية والأسرية.
لكن ما كان في متابعة لتلفزيون مثلا برامج بعد المغرب، برامج بعد العشاء، أن في مثلا مسلسلات، مسابقات، ما كانت موجودة يعني أو منتشرة
في, في, في أواخر كان هناك مسابقات رمضان، ولكن كان التلفزيون أصلا يسكر الساعة 11 أو 12 على الكثير يعني يعني حتى مع وجود هذا الشيء أتى متأخرا عند بعض البيوتات، لكن كان يغلق بحدود 12
وكان يعني هو اللي يضبط يمكن حياة الناس وإيقاع الحياة.
هو نسبة من يتابع في ذلك الوقت قليلة جدا، يعني على الأقل أتحدث عن مدينة المذنب.
كان في بعض البرامج لها يعني طعم رمضاني مثل على مائدة الإفطار للشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه،
الناس تفتقدوا دائما صح.
نعم فكان له متعة وتوجيهات أبوية جيدة ومؤثرة،
هم جالس على الإفطار يسمعون.
نعم وبرنامج أيضا يوميات أم حديجان أيضا الإذاعي له أيضا شعبيته في ذلك الفترة يعني أيضا.
نعم أنا سأسأل أيضا عن قضية الآن المائدة في 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 رمضان. أتوقع أن المائدة في القرية أو في المدينة يعني قديما الصغيرة غير المدينة الكبيرة، مكونات أو أبرز مكونات المشتركات بين المجتمعات في أو البيوتات في المناطق دكتور إبراهيم؟
والله أنا أرى يعني على الأقل مما عشته سواء في فترة دراسة الجامعية في الرياض أو ما بعدها، كان هناك يعني أول شيء نوع من التواصل الاجتماعي الحميم بين الأقارب والجماعة ونحو ذلك، وكان لا شك في تميز في مائدة رمضان عن الأيام الأخرى. وأكثر ما يميز هذه المائدة يعني بعض الأطعمة الساغة ولا زالت، يعني الشوربة، السمبوسة، بعض المعجنات مثلا، بالإضافة إلى الأطعمة الجلي الملونة، فكان على المائدة الأحمر والبرتقالي والأخضر، يعني فيه نوع من التوسع في هذا
تشتاقون لك كثيرا يمكن.
فلا شك في عشنا في مرحلة الشباب لا مرحلة الطفولة، مرحلة الطفولة ربما لم تكن على الأقل في أسرتي متغيرة كثيرا يعني، في هذا الجانب، لكن في مرحلة الشباب نعم عشت هذا الجانب، وأيضا كنت أدرس بالرياض ثم أرجع، فكنت أشتري من هذه الأشربة البرتقالية، لا أريد أن أسميها الدعاية التجارية، والسوداء والخضراء، فأشتريها بكميات من الديرة، أسرتي توزعها على الأقارب ونحو ذلك، أشتري 50 كرتون منوع ويوزع هناك كنوع من الاحتفاء بهدية رمضان في ذلك الوقت.
جميل جميل. لكن التمر كان موجود طبعا عند
الجميع أساسي، وهو بلد
التمر، اللبن
كان اللبن نوعا ما موجود
موجود
موجود، وخاصة في فترة يعني
السحور، بس عن السحور الآن يعني. لكن الإفطار أيضا يا دكتور كانت موجود في منطقتكم، منطقة المجمعة كان موجود يعني نفس الموائد الموجودة في المناطق الأخرى؟
إيه جدا، يعني المجمع اللي قربها من الرياض يعني فيها شيء من التقدم، فكان أنواع المشروبات موجودة، الطبخات اللي تعمل في البيت الوالدة الله يحفظها ويجزاها خير كانت تبدع في بعض الأكلات، فكان الأكل يعني نحن وافقنا طفرة التقدم، يعني لم نعش حالة اللي عاشوها آباءنا.
لكن الوالد يعني أثناء حديثه
اي نعم، هو طبعا يذكر كانت الامور بسيطه، الجريش والقرصان هذه هي الوجبه الاساسيه
في رمضان
ايه، وغيره والرز احيانا، ثم انتشر الرز وعم الخير في هذه البلاد. اي نعم، مشكلتنا في التوسع في الاكل، فأصبح عندنا بدانة مفرطة، أصبح كثير من الناس يعاني من البدانة أو من انتشار السكر و
إيه نعم، كثرة المأكولات الملونة مثلا
صح الله الله
صحيح،
والمأكولات السريعة فأثرت، فتوسعوا الناس بشكل كبير،
البدانة والأمراض كثرة الأمراض، أمراض السكري ومصاحبة والضغط كلها من الأكلات
لا شك. ولذا نأمل أن الأسرة تعيد ترتيب وجباتها، أن يكون لرب الأسرة دور في توعية أبنائه، في أن يكون هناك حدود
والأكل الصحي يعني.
إيه نعم، الأكل الصحي الجيد،
وعي الناس الآن مو أفضل الآن، وعي الناس الآن تجاه الأغذية والأطعمة وترتيب الأولويات في الأكل أفضل من أول،
كما عرفه لا شك أكثر، لكن كتطبيق أسوأ. خذ الوجبات السريعة والسراوات السيارات يعني من مختلف طبقات المجتمع للأسف الشديد، مع علمهم يعني ضررها، ومع علمهم ب يعني المكونات الصناعية اللي داخلة في صناعة الأطعمة، فالوعي أكثر لكن التطبيق أقل. في السابق لا، كان أغلب الأطعمة إنتاج محلي
من البيت، صح،
ما في محفوظات
مزرعاه،
ويعني تتفنن ربة البيت في يعني هذه الطبخات المختلفة.
جميل. كان الدكتور ذكرت لي قصة شايب قابلته عند أحد الأماكن.
نعم جدا، وهذا يدلك على المجتمع يحتاج
تعيد القصة، بس على أساس ربما المشاهدين مشاهدات
القصة. كنت ذاهب إلى أحد المطاعم فرأيت شايب مسن 80 وماسك سرة ويشتري، فقال يا ولدي أشوفك تناظرني، قلت له والله نعم، أولا تقديرا واحتراما، والناحية
الثانية
قال يا ولدي إن البيت أم العيال حاطت كل ما طاب ولد من رز وقرصان ومرقوق وأشياء جميلة ولذيذة، بس العيال ما يبونها،
يبون المطعم،
فبيت أجيب المطعم أجيب الهمبرجر وغيره.
الله يستعان.
إذا نعيش أزمة يجب ألا تكون المجاملة والمظاهر والأسماء البراقة هي التي تقودنا، يجب ألا ننتظر إلى أن نقع في أزمة صحية وتحصل لنا أو لأفراد الأسرة
صحيح
إشكالات صحية ثم نعم نطلب التدخل.
ممتاز. سأسأل أيضا دكتور إبراهيم على قضية أن سريعا مكونات السحور، هل هي فقط مثلا أذكر الجريش أول كان ناس الجريش فقط يعني الغالب هو الوجبة الرئيسية،
نعم،
مكونة السحور تمر لبن غيرها،
يعني هو الوجبة الطبقة الأساسية، يا جريش يا قرصان يا مرقوق يا مطازيز، وقد يكون الرز يعني في الفترة المتقدمة شوي، بالإضافة طبعا إلى التمر والقهوة واللبن، هذه هي مكونات السحور الرئيسية
الرئيسية.
نعم.
قضية الصلة التواصل بين لا شك في فقراء موجودين في يعني في المناطق قديما وحديثا، كيف كان التواصل في رمضان بمعنى الإهداء، بمعنى الصدقة، بمعنى أن تصل تعرف أن هذا محتاج البيت؟ قد تكون حاجة الناس في رمضان أكثر من الحاجة في أوقات أخرى. كيف كانت قضية الصدقة وما شاء الله وهذه القيمة يعني النبوية وانتشارها بين الناس؟
لكن الحديث موجه لي. لا شك يعني وجود الترابط المجتمع هذا يعني موجود ولله الحمد، عندما يكون عند أحد الأسر يعني تميز في وجبة أو زيادة في وجبة يزيدون في ذلك يهدون للجيران تطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا زد في مرقة وأطعم جيرانك وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا جانب، فهذا الجانب يتقبل بصدر رحب ويعني نوع من الامتنان لمن أهدى، على عكس للأسف يعني ما يحدث في الزمن الحاضر. ربما لا تهدي جارك قال هو شايفا فقير ولا تصدق عليه، للأسف يعني المفهوم انعكس يعني هذا الجانب. وفي السابق
كانت صلة أول، الآن قد تكون أو كانت صدقة، الآن تكون نوع من الصلة ونوع من التقارب والمعرفة بين الجيران.
لعلي أذكر موقف حقيقة ليس في رمضان لكن في غير رمضان، لكن يبين الترابط والصلة وفرحة الأطفال كأطفال. أنا أتحدث كطفل، كان لنا جيران جزاهم الله خير وهي والدة إبراهيم ناصر إبراهيم السكران رحمه الله، كان إذا كان عندهم مناسبة فطور طبعا يبقى بقايا تونه ولا جبن ولا قشطه ولا كذا، هذه الصحون تأتي وتهديها لنا، فكنا نلتهمها كأطفال ونسعد فيها سعادة لأن لا نجدها يعني عاد ظروف الأسر تختلف، فكن هذا يعني نوع من يعني لا أستطيع أن أصفه من فرحتنا في هذا ولذتها لنا كأطفال ونحو ذلك. يعني بقايا لطعمه ويهدونه يجد المتلقي فرحة وامتنان من الأسرة المتقبلة، فيعني هذا يبين لك قوة الترابط وعدم وجود يعني جانب من الأنفة التي قد تكون وجدت مع الثراء وصفاء النفوس ونحو ذلك. نعم.
وأحياء يعني شعيرة تهادوا تحابوا، فالهدية لها قيمة في نفس المهدلة، بل كانوا الآباء والأمهات والوالد الله يحفظها كانت تصنع عشاء ويسمونه تفطير الوالدين،
عشاء الوالدين،
عشاء الوالدين. نعم،
فكان موجود قديما
موجود. إيه وكنت أنا تصنع وأنا أروح أودي للجيران وبذات القريبين والمحتاجين، فكانت من معالم رمضان أن نعشي
أغلب الأسر ولا لا
يدكتور؟ والله متبادل نعم في البلد بين الأسر كلهم،
يعني ما ترتبط بقضية فقراء تعطي جارك يعني.
إيه نعم، والفقير بالذات بعضهم لا يحتسب الأجر، والله إن نعشي هذولي لأنهم أحواج، ولأن وكانوا البعض يقول والله إن نحتري عشاكم يعني له قيمة وله طعم في نفوسهم، فالتواصل والتعاطف كانت ملموسة بين الجيران.
جميل.
ورغم ذلك الآن في عصرنا ألحظ بعض التواصل بين الجيران، أجد بعض الجيران يهدوننا في هذه الأيام وفي هذه السنوات بعض الفطائر، بعض
الأكلات الجديدة والحديثة هذه،
فأحيت يعني شعيرة كانت قائمة.
جميل جميل.
وحققت شيء من التواصل.
جميل. إضافة بس أنا أعيش في يعني سكن الجامعي وفي مجتمع أغلب أعضاء التدريس، أقول هذه سنة الإهداء موجودة ولله الحمد في السكن الجامعي بين بعض يعني الجيران حتى الآن، يعني سواء في رمضان أو في غيره من بعض يعني الطبخات ونحو ذلك، فأقول دعوة لنحيي هذه الشعيرة بيننا كجيران أقارب إلى غير ذلك، مع يعني الحمد لله تقارب المساكن واكتظاظ السكن، فأهدي لجيرانك تعرفهم أو لا تعرفهم، فدعوة أن نحيي مثل هذه التي تزيد أواصر الأخوة بين جميل. المجتمع المسلم.
يا سلام. دكتور عبد الرحمن، قضية المناسبات في نعم. في رمضان، يعني يمكن أنا أدركت جزءا من 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 انتشار مناسبات مثلا يصير عند الجد أو عند العم، أشبه بالدورية، تلقى اليوم عقب بكرة عقبة مشهورة، يمكن طول عن بيتك في الشهر تقريبا يمكن 4-5 مرات، ما أدري، أحس الآن قلت نوعا ما. سؤالي في الزمن الماضي على الأقل أدركتم جزءا منها دكتور عبد الرحمن دكتور إبراهيم، هل كان في مناسبات فعلا يعني للجماعة للجيران للأقارب؟
إيه نعم، طبعا في القديم كنا نجتمع الأعمام وكان لها جمال ولذة وننادي بها، والآن والله الحمد نجتمع مع الوالد والأخوان ونفطر سويا في رمضان، ففي تحقق شيء من الترابط.
لكن هل يمكن فعلا الآن يعني في أغلب العوائل يمكنها قدر؟
نعم، لكن نحن لم نستسلم للواقع، نريد أن نحيي شعيرة نسن سنة حسنة، ولذا أوصي الأسر إلى تحقيق شيء من التواصل واستغلال المواسم الفاضلة، الأعياد وغيرها، بل أن يوضع لقاء أسبوعيا لقاء شهريا بين الأسر، لأن الترابط الاجتماعي يؤدي إلى التطبيع، وأن يخرج أبناؤنا ينتمون لأسرة ولمجتمع مسلم محافظ، سيخرج أبناؤنا بهذا السلوك المتميز، وحينما تتفكك الأسر فسينسلخ الأبناء من ارتباطاتهم الأسرية وانتمائهم للمجتمع، وسيحصل ما قد نراه من حالات شاذة، من لبس سيء، من قصات سيئة، من سلوكيات خاطئة، من انحرافات حتى فكرية أدت إلى ضرر المجتمع وتدميره. فعلينا أن نحتوي أبناؤنا وأن نرتبط بأسرنا لتحقيق. ونشأت عن ذلك فكرة رائعة تبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي لجان التنمية.
سأأتي للجان التنمية يا دكتور.
قبل اللجان لعلي أضيف قليلا، أقول الحمد لله.
اسمحوا لنا يعني. طيب بس نأخذ الفاصل ثم نبجانكم. جزاكم الله خير أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
أحداثها قبس من العمر الجميل،
تزود خير أيام فما أحلى الضيافها، تزود وارتجي خيرا.
أحداثها قبس من العمر الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة مرحبا بكم مرة أخرى في العمر الجميل مع ضيفينا الدكتور عبد الرحمن الصالح والدكتور إبراهيم قتال، حياكم الله مرة أخرى. توقفنا قبل الفاصل الدكتور إبراهيم على قضية المناسبات قديما، وأيضا وجود الإفطار الجماعي في المساجد كمناسبة دائما. الآن ما شاء الله في أغلب المساجد تلقى الإفطار الجماعي ما شاء الله، هم مخيم حاطينه أو في الساحة وغيرها. هل كانت موجودة المناسبة؟ هل كانت منتشرة سابقا؟
الحمد لله كانت ترابط، يعني سواء في رمضان أو غير رمضان، إذا كان عند إنسان مناسبة ودوم ضيف وكذا يدعو جماعة المسجد، ولا نستغرب أن يتقدم بعد الصلاة يقول ترى غداكم بكرة عندي.
أنا في غير رمضان.
في غير رمضان.
وفي رمضان؟
في رمضان يعني ليس هناك يعني اجتماعات إلا محدودة بين الأسر الأقارب، يعني خاصة في هذا الجانب، ولكن يعني بصفة عامة التواصل الحمد لله موجود، يعني بصفة الجمعيات أو التجمعات الأسرية الشهرية أو نص سنوية أو السنوية، وهذا يزيد لله الحمد من ترابط وتلاحم أبناء المجتمع. مما يربط بقضية التلاحم المجتمعي في رمضان وهي جماعة المسجد أن يفطرون أياما معينة من الأسبوع، في كل أسبوع يوم معين يفطرون في المسجد، هذا غير طبعا الإفطار الجماعي اللي يعني
بين الجماعة ما يتبناها أحد معين، مثلا لجنة أو جمعية أو شرحة،
عادة لا،
كل يجي من بيته.
طعمة لذاتها وطعمها أن كل يأتي بشيء بسيط، ودائما يتواصلون لا تكثرون، يعني شيء بسيط، ويستشاركون جماعة المسجد ويفرش السفرة سواء في المسجد أو في أثناء المسجد أو إذا كان هناك مكان مهيأ خارج المسجد، ويعني يتناولون الإفطار وما تيسر بعد صلاة المغرب. ولا شك هذا يعطي تلاحم وتعارف أكثر، خاصة في المدن هي بحاجة أكثر مما هي في الأرياف. جميل. لأن لا يعني قلة التعارف والتواصل بين أفراد المجتمع.
جميل. دكتور عبد الرحمن، في هذا السياق هذا قضية الآن دور اللجان الاجتماعية في إحياء هذه الشعيرة، شعيرة التواصل والإفطار بين جماعة المسجد أو جماعة الحي، أو حتى من تضد الدكتور إبراهيم قضية إخواننا الآن المحتاجين العمالة وغيرهم.
نعم. كما ذكرت يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تبنت فكرة لجان التنمية في الأحياء. وهذه اللي تربط أفراد الحي سواء الكبار أو الشباب أو النساء.
جميل.
في لقاءات دورية وفي ديوانية الحي ولها بعض البرامج الفعالة التي تحقق شيء من التواصل. كذلك لها هدف الاستفادة من خبرات وكفاءات الموجودة في الحي، يوجد أطباء مهندسين خبراء عسكريين للاستفادة منهم في توفير الخدمات والرعاية لأفراد الحي. انتقلت إلى دور فعال أكثر في عقد لقاءات سواء في مقر اللجنة أو حفلات معايدة لجماعة المسجد، ففي الصباح يجتمعون بعد صلاة العيد يسلمون على بعض وتدار القهوة وبعض المشروبات.
هذه الجمع أو اللجان اللي تقوم بها عادة؟
نعم، نحن في الشمال في لجنة التنمية بحي المصيف والتعاون والمروج، أنا عضو في مجلس الإدارة ورأسها سمو الأمير محمد بن سلمان. هو تبنى، قال أنا هالبرنامج حنا بنتبناه وليس بدعم من الوزارة، لما له من دور في تحقيق الترابط والتفاعل والفرحة بالعيد، بل يتبعها حفل للأطفال يأتون ببعض الفرق الترفيهية وتوزع عليهم هدايا العيد. الصورة التقليدية اللي كنا أول نروح ونسمونا حوامه أو نعم
الأطفال دائما
ويهدى لهم هدايا من الجيران أصبحت تصاغ بشكل راقي، توضع هدايا على شكل جميل مع بعض الألعاب وتوزع على الأطفال.
يمكن طعامها ما أدري والله، يمكن طعامها أول غير يعني مختلف الآن، لأن أصبحت الآن نوع من الترف، ولا أول كان في حاجة أن يعطونك مثلا القريض يعطونك حلاوي يعطونك شيء.
هو لكل وقت مذاق. حنا نستمتع بالسابق
صح،
لكن أبنائنا يستمتعون بالوضع الحالي.
الوضع الحالي
وكلما حافظنا على أصالتنا وعلى تميزنا كلما كان لها ذوق أكثر.
جميل.
أعتبر مثال فقط لقضية اللجان الحي. حقيقة أنا عشت فترة في حي الخزانة. حي الخزانة جزاهم الله خير عندهم خيمة يعني يفطر فيها من إخوان المسلمين ما يقارب 600 صائم يوميا لجهود جامع محمد بن عبد الوهاب بحي الخزانة، ويشرف الشيخ سامي الجريسي حقيقة على هذا الجانب. في أيام العيد في حفل من الصباح إلى المساء ويستمر 3 أيام.
دكتور في قضية مهمة جدا، يعني يرتبط رمضان عادة بذكريات جميلة، ذكريات الزمن الجميل، مواقف أحداث مؤلمة مفرحة طرائف. لو وقفنا على بعض الأحداث والمواقف التي حصلت للدكتور إبراهيم وأيضا الدكتور عبد الرحمن، معكم الدكتور إبراهيم.
من المواقف التي لازلت أذكرها طريفة حقيقة كتصرف طفولي، أنني كنت أحرص على حضور صلاة التهجد، لكن الوالدان رحمهم الله أسكنهما في سيحة جناته ومن قال آمين من المشاهدين والمشاهدات لا يوقظاني لذلك، فقررت ذات يوم أن أنام في المسجد في العشر الأواخر من رمضان لحضور صلاة التهجد. أي نعم. لكن لسوء حظي وسوء تقديري نمت بجوار الإمام أمام الصف الأول
عشان يقوموا
هذه أساس إذا كبر أستيقظ وأصلي معهم أو يوقظوني. اللي حصل أنهم بدأوا في صلاة يعني التهجد ولم يوقظوني، وأنا نايم متعب مرهق لم أشعر إلى أن يعني يمكن جاء يعني أحد الجماعة يعني ترتيبه الرابع والخامس بالصف، وكانت الجلاية مقابل مكان سجودة، فشاتني كما يشوت البعض يعني الكرة يعني حقيقة يعني بعنف أفزعت لي. فالطريف أنني استيقظت مباشرة ثم كبرت دون وضوء ودون شرب، كنت أعرف أنه يلزمني يعني الوضوء مع أنني استغرقت في النوم بدليل أني لم أشعر لولا هذه الشوتة الجميلة لما استيقظ.
وكنت صغير؟
أنا كنت صغير يعني في المرحلة الابتدائية، يعني لا أذكر بالسن بالضبط لكن في المرحلة الابتدائية. لكن ربما أنه بالخامسة أو الرابعة ربما بهذه السن.
أيوة. أيضا دكتور عبد الرحمن.
يعني المواقف الطريفة أذكر كنت أصلي وما ألبس غترة أو شمال أو كذا، في الوقت ذات كان الغالب الناس يلبسون، فصليت وطلعت إلى واحد يسحب إذني فأنظروا إلى إمام المسجد فاستغربت رجل محيب ويجي فقال يا وليدي أنت ما شاء الله حممت المسجد، بس أبيك تلبس شماغ عشان تصير تصلي زين. فقلت جزاك الله خير. الوضع الثاني كان أحيانا الوقت مثلا في المساء والخروج للمسجد نوعا ما يحتاج مسافة، فما يكون عندي الجرأة، فكانت الوالدة الله يجزاها خير تأتي معي إلى أن أتعدى الشارع ثم يبقى المسجد.
قطعك الشارع.
نعم. فجزاها خير، شجعتنا كثيرا على العبادة
والدين، يعني أثرهم
في
تعود الأطفال على جانب العبادة. الصلاة أول كانت في السرحة، كانوا يصلون في السرحة أول، يعني قبل المكيفات وقبل
السرحة. على حسب، إما بالخلوة، ما أدري هل المشاهدين والمشاهدات يعرفون
الخلوة،
أو البدروم في المصطلح المعاصر للمسجد. إذا كان الشتاء فعادة ما تكون الخلوة لمساجد الطين في ذلك الوقت دافئة، أما في الصيف ففي السرحة يعني برادة الجو، لأنه لا يوجد أحيانا حتى كهرباء في بعض الأحياء من المدن الصغيرة يعني في هذا الجانب، فيكون الجو عليل خاصة في فترة يعني الصيف، ما كان يعني شدة الحر هذه في, في, في المساء، خاصة أنها عادة الأحياء تكون محاطة بالمزارع، وبالتالي فهي تلطف الجو، ولم يكن هناك يعني إزفلت أو مثلا سيارات أو حركة بحيث تزيد من سخونة الأجواء، فكان الأجواء في المساء خاصة يعني
على الأرضية يمكن بحص يعني ما
الرمل والله أنه يعني ليس إذا كان في أول الليل ليس بارد، في آخر الليل يكتسب البرودة، لكن كنا نصلي على حصير، ثم أتت الحصير من يعني
خوص
زي الخوص لكنه يستورد، كانت وزارة الأوقاف في ذلك الوقت ثم بدأ البسطة والحنابل الهندية هذه المخططة أحمر وأزرق وكذا، ثم عاد أتت السجاجيد الفاخرة مع وزارة الشؤون الإسلامية.
القضية مهمة أيضا أصحاب الفضيلة في رمضان، قضية الاعتكاف كعبادة، يعني هل كانت منتشرة أولا قضية الاعتكاف، أو هي خاصة على كبار السن على مثل إمام المسجد أو المؤذن، أو هي منتشرة بين الشباب بشكل يعني أكبر؟
اللي ألاحظ أنه كانت أول قليلة على نطاق قليل، بعد ذلك لما كثر الوعي وانتشر العلم فأصبحت أكثر، أصبح الناس يسعون لإحياء السنة النبوية الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، ورمضان شهر فضيل والاعتكاف يزداد فضل، وأصبح من يحافظ عليها يعني قدوة لنشر شعيرة جيدة لها تأثير في النفس، حينما يمكث الإنسان يوم أو أيام في المسجد له تأثير إيماني قوي في تفرغه للعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن بصورة يعني زيادة الوعي الحمد لله في السنوات الأخيرة، ومع انتشار يعني دروس أهل العلم ووسائل الإعلام كقنوات ما شاء الله المجد التي رائدة في هذا الجانب، لا شك يعني توسع يعني الوعي في هذا الجانب، فإذا قارنا فيما عشنا في طفولتنا نرى أن يعني هي بعض السنن أكثر وضوحا، على سبيل المثال ظاهرة الاعتكاف أو ظاهرة العمرة في رمضان مثلا ونحو ذلك، فهذه زادت في السنوات في السابق لا قلة، وبحكم الوالد رحمه الله كان مؤذنا فكنت أعتكف، وكما كان الاعتكاف هي منارة المسجد، يعني هي المكان اللي يعتبر حي صغير موجود في المسجد كيعني مكان مغلق، يعني ليس كفناء المسجد،
ما يعني ما عفوا ما يعتكف في المسجد ذاته يعني داخل في وسط المسجد،
بس مفتوح يعني للداخل والطالع، وانت ذا الخصوصية انك
يقرأ
يعني
مثلا
تنام او تقرأ او يعني ترتاح او شيء من القبيل، فكان يعني بيت المنارة هو مكان الاعتكاف،
ما في غرف خاصة مثل المعتكفين،
لا ليس في المسجد اي غرف سوى احيانا كما ذكرت بيت الدرج يكون مستودع.
أنت بدرس تقرأ فيها ولا
حاطط عندما جاء الجهاز كان نادراً كما ذكرنا في الحلقة الأولى نادراً وكان يحافظ عليه في ذلك. بعدين نقل إلى دولاب حديدي وكان يمكن أن ينقل حتى الصلاة وليس الأذان فقط.
لكن عفوا دكتور عبد الرحمن، قضية الآن الأطفال أو صغار السن، ليس بالضرورة الأطفال لكن صغار السن أو الشباب، فعلا كان الاعتكاف موجود عندهم؟ كان في أحد يعتكف أول؟
والله ما أذكر، ما كان يعتكف
عند كبار السن.
كبار السن نعم، والمتعلم منهم اللي يعني يعبد الله بفقه ويعرف الأحكام، فكانوا وحالات ليسوا كثيرة. بعد ذلك فترة 1400 1410 بدأنا نلحظ أناس نظرا لتعلمهم وكذا يريدون تطبيق، فأصبحوا قدوات حالات في المساجد، بدأوا هذه
أو مساجد معينة أو مثلا معينة اللي
إيه؟ الآن لا إيه أصبحت ظاهرة ملموسة، فأصبح مساجد يتبنون مشروع الاعتكاف، يوضع له ميزانية، يأتي أعداد كبيرة، حتى أصبح بعض المساجد لابد يسجلون
أكثر تنظيما، يمكن إيه أصبح الآن أكثر
أصبحت تنظم وتسجل ويصرف عليها بشكل فعال، وهناك أماكن خاصة للمعتكف.
جميل. قضية صلاة الدكتور إبراهيم، صلاة النساء يعني هل هي الآن ما شاء الله الآن يعني كل مسجد في الغالب فيه قسم خاص للنساء يصل. السؤال، هل النساء فعلا كان أول يرتادون المساجد في صلاة التراويح والقيام؟
كان يمكن هو المناسب الوحيد أن يرتاد النساء المساجد في ذلك.
المرأة تخرج من
البيت. كان يعني ليس لها يعني مصلى خاص، إنما كان يعمل مثل الخباء، يعني قماش يكون فاصل بين صفوف الرجال وصفوف النساء، وهذا يعمل فقط في رمضان، وكنا يحرصنا على ذلك. فهناك يعني هو يعني المناسبة الوحيدة اللي يأتون فيها. طبعا صلاة الجمعة كنا يحضرنا قرب المساجد لسماع الخطبة
قبل. ما في أماكن خاصة للنساء؟ ما لا هذا مثلا سطح أو قسم مبني
لا
وكذا.
هذا في البنايات القديمة لم يكن ذلك.
لكن كيف كانت تحضر الجمعة أو الخطبة؟
تأتي إلى قرب يعني
عند الباب
المسجد وتستمع.
يعني
لأن العادة أن تنقل على
كيف القرى هذه؟
نعم. يعني شاهد مدينتي يعني. نعم. فكان هذا يعني الآن انقطعت للأسف هذه، ويعني اكتفوا بما يسمعونه عبر وسائل الإعلام، ونادر ما نجد يعني في قسم بمساجد الجمعة تحضر النساء.
لو سمحت. اي نعم، يعني لا زالت في ذهني حاضرة صورة بعض النساء التي يأتين حول المسجد الجامع، فيتوزعن بين أنحاء الحارة القريبة منه لسماع الخطبة، لأنه ما كانت تنقل عبر وسائل الإعلام أو شيء، فيأتون يسمعون ويحتسبون الأجر، مما يدل على الفطرة الطيبة والرغبة في الخير من نسائنا يعني وأمهاتنا وجداتنا رحمهن الله، فكانوا يحرصون على خطب الجمعة وعلى صلاة القيام في رمضان. إيه نعم.
نذكر الدكتور، أنا مضطر يتوقف حقيقة يعني انتهاء وقت البرنامج، عندنا الآن قضية آخر ليلة في رمضان، عندنا استعداد العيد، أيام العيد، وأذكر عندكم أيضا بعض التجارب الجميلة في الاستعداد للعيد والمعايدات، عندكم أيضا تجربة جميلة في كنس المسجد للعيد، استعداد العيد وغيرها، لكن لعلنا إن شاء الله نسعد بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. يعني نشكركم دكتور ونشكركم دكتور، نتلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أيها الأخوة بسكم جميعا، نشكر ضيفينا الدكتور عبد الرحمن بن محمد الصالح والدكتور إبراهيم بن حمد أنقيثان، أشرفانا في هذه الحلقة، نتلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.